بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة إبراهيم بن سعد قل حدثنا أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فذكر نحوه. هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. قوله في حديث أنس: أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فيه دليل على التسابق في الخيرات. وحين قدم المهاجرون على الأنصار قام الأنصار بجهد عظيم وواجب كبير في خدمة المهاجرين وإيوائهم وجعلهم إخوانا لهم، حتى إن منهم من أراد أن يشارك أخاه في ماله. فلما رأى المهاجرون ذلك وما يقومون به من العمل والجهد والإيواء والإكرام، والمحبة قالوا هذا القول. وهذا نظير ما حصل لهم في بعض الأسفار، أن المفطرين جعلوا يخدمون الصائمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله أو نحو ذلك. وفي هذا الموضع ذهب الأنصار بالأجر كله من حيث الإيواء والنصرة والمؤازرة واحتضان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي ما ذهبوا بالأجر كله، فإنكم تشركونهم في الأجر ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وهذا يترتب على أن من أحسن يستحق الشكر والثناء. وذكر هذا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، مناسب جدا. فإن من شكر الناس على إحسانهم أدى به ذلك الأمر إلى شكر الله، وكان ذلك سجية فيه، وكان ذلك أيضا وسيلة إلى التعود على الخير. وقوله لا ما دعوتم الله فيه أن من أحسن إليك فدعوت له، وأثنيت عليه خيرا بشكر أو غيره شاركته في الأجر. فإذا قابلت إحسانه بالكفران أو قابلت معروفه بعدم الثناء والتجاهل لذلك المعروف، هذا يجعلك محروما من الأجر الذي يقوم به الشهماء الشاكرون للمعروف. وفي شرح الحديث من تحفة الأحوذي يقول: ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم ما دمتم تدعون لهم بخير فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم وثواب حسناتكم راجع عليكم. هذا فيه نظر، لا شك أن المحسن أجره أكثر لحديث يد المعطي العليا ولقول الله: وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن كون المعطى أو المحسن إليه بنوع من الإحسان يقابل ذلك الإحسان بالدعاء للمحسن، هذا أصل عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة من الصدقات الواجبة على المسلمين مع ذلك وهي واجبة عليه يثني خيرا. ولما أتاه عبد الله بن أبي أوفى بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأعطى شخصا شيئا من المال فأثنى خيرا، قال: لكن فلان لم يثني، أعطيه من الواحد إلى المئة أو كذا فلم يثني خيرا، وتبرم مما حصل من ذلك الذي لم يثني خيرا وأن هذا ليس من معروف. وفي الحديث الآخر: من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذه الأحاديث كلها متضافرة على أن من أحسن يشكر، وأن من أحسن يدعى له، ما يشكر فقط بل يدعى له، سواء بقولك جزاك الله خيرا كما نص الحديث أو بغيره من أنواع الدعاء له. وأن من أحسن يثنى عليه بالخير بقدر إحسانه، وسواء كان هذا الإحسان عاما أو خاصا، كالإحسان إلى دين الله وإلى المسلمين هذا عام بالنفع، أو الإحسان الخاص إليك بالذات أيها الشخص بعطاء أو إكرام أو صلة أو غير ذلك. فحديث أبي هريرة وأنس من باب واحد في شكر المعروف، وأدلة شكر المعروف كثيرة، ومن أعظم من يستحق الشكر هو رب العالمين، بل أعظم من يستحق الشكر على الإطلاق. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فإن الله عز وجل أعد وأمد، وأحسن كما أحسن الله إليك، فكل إحسان العبد هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وهذا لا يقتضي تفضيل الأنصار على المهاجرين من حيث أنهم آووا ونصروا وقاموا بأجر عظيم وفضل كبير، إذ أن فضل المهاجرين أعظم فضل الهجرة. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولهذا لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مهاجرا، قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي رضي أن يبقى مهاجرا، أي لولا فضل الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم إن المهاجرين أنصار أيضا، فأضافوا مع هجرتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وترك الأهل والديار والأموال، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أضافوا إلى ذلك النصرة. قال الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمع أنهم مهاجرون سموا أنصارا وينصرون الله ورسوله، فكل مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرته مهاجري وأنصاري بالوجه العام. فما قام به الأنصار من فضل الإيواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنصر للصحابة أجر كبير، ولكن أجر الهجرة يربو عليه. الحديث الذي يليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: يا رسول الله بما؟ قال: الثناء الحسن والثناء السيء. يدل هذا أن الكلام السيء أيضا يسمى ثناء، وهو عبارة عن مقارنة مع ثناء الحسن، وإلا يسمى قدحا، يسمى جرحا، يسمى ذما، يسمى إساءة. هذا في حق من تكلم فيه. وهذا الحديث تدل به على الشهادة لمن أثني له بخير في الجنة بعد موته. والصحيح في المسألة على ثلاثة أقوال فيها مذكورة في شرح الطحاوية: أنه لا يشهد بالجنة إلا من حصل النص، وقع النص على أنه من أهل الجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وهكذا: بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وغير ذلك من الأدلة الدالة على النص أنهم في الجنة. ولا يشهد بالنار إلا من وقع النص وثبت النص أنه من أهل النار، وأن هذا من المؤنسات. فمثل هذا الحديث يدل على أن من أثنى عليه الناس خيرا أنه على خير وإلى خير، دون نص أنه من أهل الجنة، دون أن يذكر أن فلان أهل الجنة. بينما لو جاء النص أنه من أهل الجنة شرع للإنسان يقول: فلان أهل الجنة، كيف تتكلمون في شخص من أهل الجنة؟ قد حط رحله في الجنة، وما إلى ذلك من ألفاظ. في هذا اللفظ نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. هذه بشرى طيبة. إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا يقبضه عليه يرضى عنه به الناس. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 18 314 قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فهو من أصح الأحاديث. وقال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وكذلك أوثق على الإسلام الحب في الله والبغض في الله. لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه إلا الله، وما يحب ومن يحبه لله ومن يحبه الله فيحب يحب أنبياء الله كلهم. لكن هذا بحيث يحب المرء ما يحبه الله ومن يحبه الله فيحب أنبياء الله كلهم، لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى. فإن هؤلاء أولياء الله والله يحبهم، كالذين يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم: لا يشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه. وقال طائفة: بل من استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه، واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة، ما أبو حنيفة ما اتفقوا، ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني، وهل عنده تصور، ومعروف الكرخي وهذا، وعبد الله بن المبارك رضي الله عنهم وغيرهم، وعبد الله بن المبارك رضي الله عنهم وغيرهم شهدنا له بالجنة. لأن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قال: يا رسول الله، ما قولك وجبت؟ قال: هذه الجنة، هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك، بل قد يكون فيهم المنافق والفاسق، كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين وحزب الله المفلحين، كما أن غير المشايخ فيهم هؤلاء، وهؤلاء في الجنة كالتجار والفلاحين وغيرهم من الأصناف. هو التوقف يكون فيما لم يأتي فيه دليل، وأما من جاء الدليل بالشهادة له بالجنة فإنه يشهد له بها، ومن جاء الدليل الشهادة له بالنار اشهد له بالنار، ومن لا وكان من المحسنين رجي له الخير، وإن كان من المسيئين ولم يشهد له بالنار خيف عليه من عذاب الله، وهكذا. هذا هو الصواب في المسألة. هذا فيه شيء من التوسع في أمر الثناء، لأن الثناء غالبا يكون على يوشك أن تعرفوا كذا من أهل الجنة، يكون بعد الموت، فإن كان في الحياة فذلك تعديل قد يسمعه ويصل إلى صاحبه، وهكذا ما دعوتم الله وأثنيتم عليهم نظيره. وإن كان الثناء بعد الموت فهذا من حيث العموم، لأن الباب لا يشمله، الباب إنما يشمل من أثني عليه وهو حي أو بلغه الثناء، سواء في وجهه أو بلغه الثناء، لكن على الوجه الذي ذكرنا تعرفون أي في حال حياتهم، وتكون عندكم قرائن بما هم عليه من الخير، والخواتيم عند الله عز وجل. الحديث الذي قرأناه عن أبي قتادة الحارث الربعي أنه إذا دعي إلى جنازة فأثنوا يسأل عنها، فإن قالوا جنازة مسلم وذكرها بخير صلى عليها، وإن أثنوا عليها شرا كأن يكون بعضهم علم أنه عنده نفاق، أو أثنوا عليها أو ذكر بعضهم أنه عنده غلول، فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على الغال. ولما ذكروا كركرة قال إنه في النار في شملة غلها حين أثنوا عليه، أو بعض الذين غلوا. ولا يصلي على قاتل نفسه، وهذا في حال أهل الفضل وأهل العلم، لا يصلون على ذوي الكبائر، على ذوي العظائم من المسلمين زجرا لهم ولمن يقترف الذنوب والعظائم مثلهم. ولا شك أن صلاة ذوي الفضل على ذوي العظائم مجلب للناس إلى الثناء عليهم والصلاة عليهم، وهذا لا ينبغي. وسائر الناس يصلون عليهم، وينبغي أن لا يترك الصلاة عليهم ككل، لا يجوز، ما داموا مسلمين فإن الناس يصلون عليهم. وقد كان المديون يؤتى به فيقول صلوا على صاحبكم حتى فتح الله عليه، وكان يقضي عنهم دينهم وجعله يصلي عليهم. فالمديون ليس مذنبا مرتكبا لعظيمة، ولكن في حال دينه مقترف لذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى يقضى دينه من جانب آخر. وليس شأنه كشأن القاتل ولا كشأن الغال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال ولم يصلي على القاتل لنفسه، وحتى القاتل لغيره، وحتى من مات وهو من أهل البدع والضلال. لحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، ولا شك إذا لم يشيعوهم ما يصل عليهم باب أولى. وهو حديث حسن، المجاهر بالبدعة المجاهر بالمعاصي أهل الفضل لهم أن يعتزلوهم. ولهذا عمل بهذا السلف رضوان الله عليهم، حتى أن ابن أبي دؤاد القاضي مات بالفالج فما صلى عليه إلا النفر، وما شيعه إلا النفر اليسير. والإمام أحمد حين مرض جعل الناس يزدحمون في السكك حتى يعني ماذا زاحموا الباعة في طرقهم، أي من حيث لا يستطيعون البيع ولا العمل، وكان بعضهم يتسلق على الجدران ليصل إلى الزيارة للإمام أحمد. وأرسل إليه الوالي أن يقول لك فلان الوالي يريد أن يعودك، قال ذلك الذي لا أريده وقد عفاني الوالي مما لا أريده. ولما مات حجر الذين صلوا عليه في مصلى الأموات، فإذا هم ألف ومئتا ألف أو ألف ألف، يعني مليون أو أكثر من ذلك. هذا كله بفضل السنة، فضل الله عز وجل وجمال السنة وفضل السنة. والعاقبة للتقوى. وفيه قوله فإن أثنى عليها أثنى عليها خيرا، أي الناس، أن الناس جبلتهم حتى وإن كان في حياته يضغطهم، وإن كانوا يهابونه ما إن يموت حتى تنقبض القلوب منه من أقاربه فضلا عن أبعده. حتى وإن كان يحسن ماديا إليهم فإن القلوب تنصرف عنه، لأن الأمر لله يقلبها كيف شاءت، كيف شاء سبحانه وتعالى. والله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا هل هو على الإطلاق أنك إذا رأيت جنازة مسلم تسأل، فإن ذكروها بخير صليت عليها؟ ما كانوا يفعلون ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا طريقته حتى لا يصلى على ذوي الفجور، وحتى لا يثنى على ذوي الفجور، حتى لا يكون اتساعا في الصلاة من أهل الفضل بأهل الفجور. فدل ذلك أن من كان مستور الحال من المسلمين يصلى عليه، ومن علم خيره من باب أولى، ومن اشتهر شره وعلم أنه ذو الفجور اعتزله أهل الفضل ولا ينبغي أن يصلوا عليه. فالحالة ثلاث، حالة ثلاث: حالة يعرف شره يجتنب، يجتنبه ذو الفضل والمسلمون يصلون عليه ما دام المسلمين ذو التوحيد، وحالة يعلم خيره فهذا يتنافس في الصلاة عليه، وحالة لا يعلم خيره ولا شره يصلي عليه المسلمون ما دام مستورا في أوساط المسلمين ولم يعلم منه شرك ولا بدعة ولا ضلال، وحالة يعلم كفره لا يجوز الصلاة عليه لا من المسلمين ولا من غيرهم، مقصد ولا من لا من أهل الفضل ولا من غيرهم من المسلمين. وهكذا إذا كان منافقا اعتقاديا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا يغررك أن بعضهم ربما هيلموا بالناس على بعض الزنادقة أو بعض المنافقين أو بعض الكفر، المعلوم أنهم لا يصلون، وأن من لم يصلي عليهم صاحوا عليه، لا يغررك ذلك، تجنب وأنت في سلامة. نهى الله عز وجل عن الصلاة على الكافر سواء كان لا يصلي مات كافرا أو كان زنديقا أو منافقا أو كفرا أو كافرا بكفر أصلي كاليهود والنصارى، كل ذلك لا يجوز الصلاة عليهم. تفضلوا وفقكم الله.